بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الأيام نعيش مواسم خير، أو موسم خير، بل هو من أعظم مواسم الخير كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. وقد أقسم الله جل وعلا بها فقال: والفجر وليال عشر. والله جل وعلا عظيم ولا يقسم إلا بعظيم، فهو يدل على أن هذه الأيام هي من خير الأيام. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا هي أيام العشر، يعني هي هذه الأيام. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من عمل يعمله في هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. وجاء عن جبير أو سعيد بن جبير رحمه الله، وهو من تلاميذ ابن عباس، سمع منه هذا الحديث كما عند الدارقطني والبيهقي من طريق القاسم بن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من عمل يعمله في هذه العشر، أو في عشر الأضحى، يعني أيام العشر. قال القاسم: وكان سعيد ابن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا لا يكاد يقدر عليه، لا يكاد يقدر عليه. وذلك لأن هذه العشر أيام فاضلة، أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام، أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام، يعني العمل الذي تعمله في هذا اليوم أو في هذه الأيام هو خير من أي وقت آخر من أيام السنة، بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم وإخبار نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد اجتمع في هذه الأيام من أنواع وألوان العبادة ما لم يجتمع في غيره، وذلك لأن هذه الأيام أيام ذكر لله عز وجل، فيها تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد، وهو خير ما يقال في هذه الأيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل هذه الأيام لما قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يعني أن هذه الأعمال في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وخير ما يعمل في هذه الأيام ذكر الله عز وجل. ولذلك جاء في رواية لهذا الحديث: فأكثروا، في حديث ابن عمر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. وقد تكلم في هذه الزيادة إلا أن فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك، فكانوا إذا دخلت العشر خرجوا إلى الأسواق فكبروا وهللوا، ويكبر الناس بتكبيرهم. وكان عمر رضي الله عنه في قبته بمنن، في خيمته بمنن، يكبر ويرفع صوته بالتكبير، فترتج منن تكبيرا لله جل وعلا. فخير ما يعمل في هذه الأيام ذكر الله عز وجل. ولذلك فإن أهل العلم أخذوا من هذا الحديث أن ذكر الله جل وعلا خير من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء، إلا أن تبذل النفس والمال ثم لا يبقى من ذلك شيء، حينئذ يكون كذكر الله جل وعلا. ومصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: هل أخبركم بعمل أفضل من هذه الأمور، أفضل من الجهاد في سبيل الله، من أن تضربوا أعناق العدو ويضربوا أعناقكم، من أن تنفقوا الذهب والورق، من أن تؤدوا أي عمل من الأعمال؟ لأنه قال: أفضلها وأزكاها. ألا أدلكم على خير أعمالكم، يعني أفضل أعمالكم، وأزكاها عند مليككم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، بل إن العبادات ما شرعت إلا لإقامة ذكر الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا في أعظم عبادة بعد التوحيد وهي الصلاة، قال جل وعلا: أقم الصلاة لذكري، يعني لأجل أن تذكرني. فتقام الصلاة لأجل ذكر الله جل وعلا، والحج بالبيت والطواف والسعي والوقوف بعرفة والمشاعر إنما هو لإقامة ذكر الله جل وعلا. كل العبادات إنما شرعت لأجل ذكر الله جل وعلا. وجاء رجل يستوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. فلا أعظم من أن يكون هذا اللسان ذاكرا لله جل وعلا، والقلب متعلقا بالله تبارك وتعالى، فيوافق القول ما في القلب من التعظيم لله جل وعلا وذكره وتسبيحه وتحميده وتمجيده وتعظيمه جل وعلا. ومن الأعمال الصالحة التي تؤدى في هذه الأيام صيام هذه العشر، فإن الصيام من جملة الأعمال الصالحة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم: والصوم جنة، يعني حاجب وحاجز لك عن عذاب الله جل وعلا. وجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له، عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. وهذه العبادة عبادة عظيمة، تمسك فيها عن طعام وشراب وشهوة لأجل الله جل وعلا، لا يراك أحد ولا يعلم بحالك أحد، وإنما الذي يدفعك إلى ذلك ابتغاء مرضات الله جل وعلا. ولو أكلت ما علم الناس بطعامك ولا شرابك، ولكن تمسك لأجل الله ومن أجل الله، وتعلم أن الله جل وعلا يراقبك. ولذلك قال الله عز وجل حينما ذكر الحسنات والسيئات، قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأنت ما أمسكت من أجل أحد، وإنما أمسكت من أجل الله جل وعلا. وفي كل وقتك، في كل نهارك، أنت عابد لله، يعني منذ أن يدخل الفجر إلى غروب الشمس وأنت في عبادة وطاعة، حتى وإن كنت في أمورك الدنيوية، حتى وإن كنت نائما، وإن كنت تتحدث مع أصحابك مع أهلك، وإن كنت في عملك، وإن كنت تقود، وإن كنت تعمل أي عمل في تجارتك، أنت في عبادة لأنك صائم. ولذلك قال النووي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل الصوم، قال: وذلك لأن الصوم يستوعب جميع اليوم، عبادة تستوعب جميع اليوم، يعني منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وأنت في عبادة 17 ساعة، 15 ساعة، وأنت في طاعة لله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. ثم قراءة القرآن، والحفاظ على الفرائض، وهذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، الفريضة التي تصليها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، حافظ على هذه الصلاة في أوقاتها، في صلاة الجماعة أدها باستيعاب شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، استحضر ما تقرأ وما تتلو من الأذكار، كل ما تقرأه في الصلاة فهو عبادة وهو ذكر لله عز وجل، ليكن قلبك حاضر حينما تقرأ وحينما تذكر الله جل وعلا. هذه الفرائض لو صلحت لصلحت أحوالنا كلها. أحب الأعمال إلى الله ما افترض الله عز وجل على العباد، فأدي الفرائض على وجهي الأكمل، ثم حافظ على السنن، الرواتب والوتر والضحى وغيرها من نوافل الصلاة، فإنها مكملات للفرائض. وإن مما يؤدى في هذه العشر الأضحية، وقد اختلف أهل العلم في وجوبها وسنيتها، ولكن رتب الله عز وجل عليها فضلا عظيما، وهي تقرب إلى الله جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من كان قادرا عنده مال فليؤدي هذه الأضحية بطيب نفس، وكلما كانت أجود وأسمن وأغلى كانت أعظم أجرا. ولا تستقل شيئا في طاعة الله عز وجل، فإن المال يذهب ويأتي، وما تنفقه في سبيل الله فإن الله يخلفه جل وعلا، وعد من الله تبارك وتعالى، وصدق بوعد الله جل وعلا. فهذه الأضحية احرص على أن تؤديها طيبة بها نفسك، ثم احرص على أن تكون هذه الأضحية في أول يوم من أيام العيد. لماذا؟ لأنها من ضمن أيام العشر. نعم، يجوز أن تضحي في اليوم الأول يوم العيد، وفي بقية أيام التشريق اليوم 11 و12 و13، وينتهي وقت الذبح عند غروب شمس يوم 13، ولكن تقديم الأضحية في أول يوم أفضل، وذلك لأنه ضمن أيام العشر، بل لأنه ذبح في أفضل الأيام عند الله على الإطلاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يعني يوم 11، أفضل الأيام عند الله هو يوم النحر. فكونك تؤدي هذه العبادة في يوم النحر هو ضمن أيام العشر التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا أفضل في الأعمال من أن تؤدى في هذه الأيام. وإن مما يعمل في هذه الأيام حج بيت الله، وقصده إما بالعمرة أو الحج، ولا شك أن الحج عبادة عظيمة. الحج عبادة عظيمة اجتمعت فيها ألوان العبادات، ومن قصد بيت الله جل وعلا فإنه ضيف من ضيوف الله. وقد جاء في الحديث أن الحجاج والعمار دعاهم الله فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، دعاهم الله فأجابوه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، كلهم يأتون راجلين أو راكبين مجيبين لدعوة الله عز وجل حينما دعاهم إلى هذا البيت العتيق، إلى أن يحجوه ويقصدوا هذا البيت طاعة لله جل وعلا وتعظيما لشعائر الله جل وعلا. فمن أعظم ما يؤدى في هذه الأيام حج بيت الله الحرام، وقصده إما بالحج أو العمرة. ولهذا فإن القران أو التمتع في الحج أفضل من الإفراد، لأنك في هذه الأيام العشر تؤدي عبادتين، وهي عبادة العمرة وعبادة الحج، وهذا مما يرجح تفضيل هذين النسكين على نسك الإفراد. والأنساك كما تعلمون ثلاثة، إما أن يقصد الحج فقط، أو أن يجمع بين الحج أو العمرة. فإن جمع بين الحج أو العمرة، بين الحج والعمرة، فإما أن يقرنهما، وهذا هو القران، بمعنى أنه يدخل أعمال الحج في العمرة أو العمرة في الحج، بحيث أنه يؤدي العبادة. الحج كأنه مفرد، إلا أنه نوى بنيتين، فقال لبيك اللهم حجا وعمرة، فأعماله كأعمال المفرد إلا في أمرين: في النية ينوي أن يدخل الحج في العمرة ويلبي بذلك فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم أيضا يترتب على ذلك الهدي. وأما المتمتع فإنه يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها، جزاك الله خير، ثم يتحلل منها تحللا كاملا، ثم يأتي بالحج بعد ذلك، يحرم بالحج من اليوم الثامن، ويأتي بأعمال الحج كاملة فيها طواف وسعي. أما القارن فإن عليه سعي واحد فقط. فكونك تأتي حاجا ومعتمرا وتأتي بالعمرة والحج في هذه العشر هو أفضل ممن حجة بدون عمرة. فإذا هذه أيام فاضلة، ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأيام وعلى العمل في هذه الأيام، وليكن سلفنا أسوتنا وقدوتنا، ليكن سلفنا أسوتنا وقدوتنا. فقد كان سعيد بن جبير يجتهد اجتهادا لا يقدر عليه، لا يكاد يقدر عليه، من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة والصيام وصلة الأرحام والصدقة والبذل والنفقة، وهكذا كل ما تستطيع أن تعمله في هذه الأيام، فإنها أيام معدودات، هي عشر أيام تقرب فيها إلى الله جل وعلا بألوان من العبادات. لعل الله عز وجل أن يرحمك، لعل الله عز وجل أن يتقبل منك. إخوتي في الله، إن مواسم الخير ومواسم الطاعات هي منح من الله جل وعلا. الله تفضل على عباده تبارك وتعالى وعلم أن فيهم ضعفا وأن فيهم تقصيرا، فهيأ لهم مواسم للخير ليجدوا ويجتهدوا ليحصلوا على الخير العظيم، لتتضاعف لهم حسناتهم وأجورهم وترتفع درجاتهم. الله جل وعلا خلقنا وهو أعلم بحالنا، جبلنا على التقصير وعلى الضعف، فإذا مرت المواسم فإنها تشحذ الهمم وتنبعث النفوس إلى الطاعة لما يذكر فيها من الترغيب ولما يذكر فيها من الخير ولما يؤمل الإنسان أن يحصل عليه من الأجر. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله نفحات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرضوا، أو قال: افعلوا الخير دهركم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. وجاء في حديث آخر: فلعل أحدكم تصيبه نفحة من رحمة الله لا يشقى بها لا يشقى بعدها أبدا. والحديث حسن لغيره. فهذه نفحات ورحمات من الله جل وعلا، تعرضوا لهذه النفحات، وهذا إنما يكون بالعمل الصالح واستغلال هذه الأيام واستغلال هذه المواسم في الخير. وإن من شأن المسلم أن يفرح بالخير وأن يفرح بمواسم الطاعة، إذا جاءت مثل هذه المواسم فإنه يفرح بها فرحا عظيما. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو أنه قد جاءك مال تسد به دينك أو تقضي به حاجتك، ما مقدار هذا الفرح؟ سيكون فرح عظيم، لأنك كنت في مصيبة، كنت في هم وغم، فمن الله عز وجل عليك بمال فرج به عنك همك. هذه المواسم وهذه الأعمال والطاعات خير مما تجمعون يا أيها الناس. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته هو خير مما تجمعون، يعني بفضل الله وبرحمته من أمر الآخرة، من أمر الدين، لأنه جعل ما نجمع من الدنيا مقابلا لذلك. فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا هو الفرح الحقيقي، هذه هي السعادة الحقيقية، أن تنال فضل الله عز وجل في طاعة فتوفق لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل، قام في عرفات، أمر بلالا أن ينصت الناس، فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام، فقال: أتاني جبريل، فقال جبريل أو أتاني جبريل يقرئني من رب السلام ويقول: إن الله قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر وضمن لهم التبعات. شوف هذا الفضل العظيم، تعرضوا لنفحات الله في هذه الأيام، في يوم عرفة لا يكاد يرد فيها أحد ولا يكاد ترد فيها دعوة، كان السلف يجمعون حاجاتهم ورغباتهم ليوم عرفة فيسألون الله جل وعلا في ذلك اليوم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل يقرئني من رب السلام ويقول: إن الله قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر رضي الله عنه: انظر إلى الفرح برحمة الله. قال عمر رضي الله عنه: أهذا لنا خاصة؟ يعني لمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. فقال عمر: إذن نقرأها 20 يا رسول الله. قال: لك بيتان. قال: إذن نقرأها 30. قال: إذن لك 3 أبيات. قال: إذن نكثر. قال: الله أكثر. يعني إن زدت زادك الله عز وجل من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الناس برمضان، موسم من مواسم الخير والطاعة ومن نفحات الله جل وعلا ونفحات رحمته، فقال: أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير. يعني من يحرم من هذا الموسم، الموسم العظيم، موسم رمضان، فقد حرم خيرا كثيرا. وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنفه، يعني أنه خاب وخسر وكتب له الخزي. قال: رغم أنفه من أدركه أبواه أو أحدهما على كبر ولم يغفر له. هذا موسم عظيم، كون عندك أب أو أم، أو جمع الله لك بين أبويك وهما كبار في السن، أحوج ما يكونون إلى أبنائهم. هذا موسم، هذه نفحة من نفحات رحمة الله عز وجل. تعرض إلى هذه النفحة، قم بخدمة والديك، برهما، فإن برهما سبب في مغفرة الذنوب ودخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخل الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا الموسم موسم خير، رمضان موسم المغفرة. كم من مواطن المغفرة في شهر رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنت في اليوم والليلة تصلي مع الإمام 17 ركعة، في كل ركعة مغفرة للذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقال المأموم: ربنا ولك الحمد، فوافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أنت تصلي الجماعة مع الإمام، كل ما رفع من الركوع هذا موطن من مواطن مغفرة الله. زد على ذلك صلاة التراويح والقيام، كم ركعة فيها؟ هذه كلها مواطن لمغفرة الذنب. فمن خرج عليه رمضان ولم يغفر له فقد خاب وخسر. رغم أنفه من أدركه رمضان ولم يغفر له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر. فأنت محروم من الخير حينما تسمع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام ثم لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خاب وخسر من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع ذكره عليه الصلاة والسلام. إذن مواسم الخير يجب على المسلم أن يفرح بها وأن تكون ميدانا له في السباق والتسابق إلى طاعة الله جل وعلا، ولا يكن شأنه شأن البليد الذي يسمع بالترغيب والترهيب ثم هو لا يحرك ساكنا. هذا رجل بليد. أرأيت لو أن أبا قال لأبنائه: من فعل كذا فإني أعطيه شيئا من المال، أعطيه أمرا من أمر الدنيا، لا شك أن الأبناء سيتسابقون إلى هذا الأمر. المدرس في المدرسة يجري مسابقة بين الأبناء أو بين الطلاب فيقول: من فعل كذا أعطيه كذا، سيجد أن هناك تسابق. إلا من كان بليدا معطلا عن الشعور لا يريد أن يفعل شيئا، هذا رجل بليد والعياذ بالله، وهذا قل ما ينجح ويفلح في أمر الدنيا. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني أكره الرجل ليس له هم لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه، هو كل على أبيه، لا يعمل، لا يكدح، لا يعين، لا يشتغل، لا يصرف لنفسه، لا يصرف على نفسه، هو رجل بليد جالس في بيته كل على أهله على أمه وأبيه. لكن شأن المسلم ليس كذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من المؤمن؟ كما في حديث أمة: من المؤمن؟ قال: من سرته حسنته وأساءته سيئته فذلك المؤمن. الذي يفرح بالطاعات ويجتهد في الطاعات هذا هو المؤمن حقيقة. لكن الرجل البليد الذي لا يهتم لأمر دين ولا دنيا فمثل هذا قل أن ينجح ويفلح إلا أن يحيي الله عز وجل قلبه. وإن مما يدفع إلى اغتنام مواسم الطاعات تعظيم شعائر الله عز وجل. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا قلبه تقي، قلبه مؤمن، قلبه ناصح لله جل وعلا، لأنه يجتهد في الطاعة. إذا جاءت مواسم الخير عظم هذه الشعيرة، عظم هذه الشعائر، سعى في طاعة الله عز وجل واجتهد كل الاجتهاد أن يصيب خيرا في هذه الأيام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله، حرمات الله فهو خير له عند ربه. والشعيرة يعني هي كل أمر ونهي جاء عن الله جل، أمر الله عز وجل به ونهى الله عز وجل عنه. عظم هذا الأمر يا أخي، عظم هذا النهي، اجتهد في بذل هذا الخير، اجتهد في العمل الصالح، ولتعلم أن الأجر على هذا العمل بقدر ما في القلوب من تعظيم أوامر الله عز وجل. لا تظن أنك بمجرد أن تعمل العمل تحصل على عظيم الأجر، لا. الناس على قسمين وهم في الصلاة: رجل كتفه بجوار كتف الآخر وبينهما من الأجر كما بين السماء والأرض. هذا رجل جاء إلى المسجد راغب فيما عند الله عز وجل، طامع في فضله، معظم لشعيرته، معظم لله عز وجل، خائف من ألا يقبل عمله. ورجل جاء كما هو اتفق، يعني هو هم يريد أن يلقيه على نفسه. هل الأمر سيان؟ كلا، ليس الأمر سيان عند الله عز وجل. فبينهما من الأجر كما بين السماء والأرض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلا سدسها إلا خمسها كذا. لا يكتب لك من صلاتك إلا ما عقلت، لا يكتب لك من صلاتك إلا ما استحضرت فيه ما تقول وما تقرأ. أما من هو ساهٍ في صلاته فإنه لا يكتب له منها شيء، وإن كانت قد أسقطت ما في الذمة ولا يطالب بإعادتها، لكن صلاة قد لا تنفع صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل يخلصه يوم القيامة فتذكر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر كتبت فيها الذنوب والخطايا، فيذكر له أو يسأل، يسأله الله هل لك حسنة؟ فيقول لا يا ربي ليس لي حسنة، يعني ماذا تفعل الحسنات أمام هذه السيئات العظيمة؟ فيقول لا يا ربي ليس لي حسنة. فقال لا، إن لك حسنة وإنك لا تظلم. تخطاقة كتب فيها لا إله إلا الله، كتب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة فترجح البطاقة سجلات. طيب هذه البطاقة أليس كل مسلم يقول لا إله إلا الله؟ نعم كل مسلم يقول لا إله إلا الله، وهذا المسلم الذي قال لا إله إلا الله وأنقذته هذه الكلمة هل قالها مرة واحدة؟ لا، نحن في كل صلاة نذكر الله جل وعلا ونقول لا إله إلا الله. لكن ليس الشأن في العمل، ولكن الشأن في كيفية أداء هذا العمل. فقد يعمل الإنسان عملا قد يقول هذه الكلمة وهو مستحضر لجلال الله عز وجل وعظمته، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا، وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل. هار أمر عظيم يثقل الميزان، يثقل ميزانك يا أيها العبد، فلا يكاد يكون مع هذه الكلمة شيء. لكن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، بعض الناس يقول لا إله إلا الله عنده سبحة طويلة 1000 خرز فيها ويقول لا إله إلا الله، لكنها لا تنفعه لأنه يخالف ما جاءت به هذه الكلمة وما دلت عليه هذه الربا. ولذلك فإمل كلما كان أتقن، كلما كان على الوجه المطلوب في استيفاء شروطه وأركانه وواجباته ومستحباته وفي استحضار وتعظيم لشعيرة الله جل وعلا في هذا كان أعظم أجرا. ولذلك ثبت في الأحاديث أن الصلاة تكفر الذنوب، الصلاة تكفر الذنوب، لكن هل كل صلاة تكفر الذنب؟ لا. فمن الناس من يؤدي الصلاة على الوجه الأكبر، هذه الصلاة تكفر ذنوبه كبيرها وصغيرها، حتى الكفر إذا كانت هذه الصلاة على الأمر المطلوب على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا. ومن الناس من تكفر صلاته الصغائر دون الكبائر، ومن الناس من لا تكاد تكفر صلاته شيئا. ولذلك فإن من فضل الله عز وجل على عباده أن جعل مكفرات الذنوب شيئا كثيرا، ليست مكفر واحد وإنما مكفرات، الصلوات مكفرات، الجمعة إلى الجمعة مكفرات، رمضان إلى رمضان مكفرات، العمرة إلى العمرة مكفرات، الحج يكفر الذنوب، الوضوء يكفر الذنوب، المشي يكفر الذنوب. هذا يدل على أن ذنوبنا كثيرة وأعمالنا ضعيفة، ولذلك من فضل الله عز وجل ومنته على عباده أن زاد لهم في المكفرات حتى تكفر هذه الذنوب، وليتنا نسلم بعد ذلك. وما أحوج لرحمة الله عز وجل، فمن الناس من لا يخرج من النار إلا بفضل الله عز وجل ورحمته. فإذا مما يدعوك يا أيها المسلم إلى أن تجتهد في مواسم الخير أن تعظم أن هذا من تعظيم شعائر الله، وهو من تعظيمك لله، لأن الله هو الذي أمر والله عز والذي نهى، فواجب عليك أن تعظم الأمر وأن تعظم هذا النهي. ولهذا إذا خلوت بذنب فأن تجرؤ على هذا الذنب. جاء عن ابن أو يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو أثر تكلم فيه بعض أهل العلم من حيث الصحة والضعف لكن معناه عظيم، قال ابن عباس: لخوفك عند تحرك الستر عند مواقعة أعظم من الذنب. يعني رجل أغلق على نفسه الباب وأخذ يعصي الله عز وجل بالنظر أو بالفعل أو بأي أمر من الأمور، فإذا فتح الباب طفل صغير فتح الباب وإذا به يخاف يرتعش. سبحان الله، أخف خلوق صغير ولم تخف من الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم، والذي يعلم حالك، والذي هو مطلع على شأنك. ذلك قال ابن عباس، قال: لخوفك من تحرك الستر، يعني الستارة حين تحرك تخاف وتوجل أن أحدا سيطلع عليك، لخوفك من تحرك الستر عند مواقعة الذنب أعظم من لأنك جعلت الله جل وعلا أهون الناظرين إليك. ولو كان القلب معظما لله جل وعلا، عارفا عالما مستشعرا الله جل وعلا وعظمته، ما تجرأ على هذه المعصية. ولذلك قال السلف أو أجمع الصحابة رضي الله عنهم كما قال قتادة: أجمع الصحابة على أن كل أذنب ذنبا فإنما واقعه بجهل منه، لأنه حينما وقع في الذنب قد غيبت عظمة الله عز وجل عن قلبه، ولو كان مستشعرا لعظمة الله جل وعلا والله ما تجرأ على معصيته تبارك وتعالى، وهو العظيم جل وعلا المنتقم. قال الله جل وعلا في آل فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغاهم أجمعين. يعني لما أغضبونا، إذا غضب الله عز وجل فلا يكاد يدرك أو يفلت من عقابه أحد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الأنبياء عرفوا الله عز وجل حق معرفته، فلما يأتي الناس يوم القيامة يريدون الشفاعة يأتون إلى نوح أول الرسل، دعا قومه 950 سنة وهو يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل، لكنه يخاف حينما دعا على قومه قال: إني مغلوب فانتصر، يعني خاف أنه يكون قد استعجل. أتون إليه فيقولون: يا نوح أنت الرسل، اشفع لنا عند الله حتى يخلصنا من هذا الموقف. فيقول: لا، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. ويأتون إبراهيم أبو الأنبياء زكاه الله عز وجل فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يا ابن بيت الله، أبو الأنبياء كسر الأصنام، ألقي في النار وعذب من أجل الله جل وعلا، ومع ذلك يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. وهكذا كل الرسل إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلو أن القلب استشعر عظمة الله ما تجرأ على معصية الله جل وعلا، ولكن القلوب جاهلة، القلوب غطت عليها المعاصي والذنوب فأنستها ذكر الله جل وعلا وأنستها تعظيم الله جل وعلا، ولذلك تجرأ الناس على أو تجرأنا على معصية الله جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. ثم إن مما يوجب اغتنام الأيام الفاضلة ومواسم الخير أن الله عز وجل أمر بالمسارعة إلى الخيرات، فقال جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. كلها آيات مسارعة بالخير، فإذا جاءتك مواقف خير فأنت مأمور بأن تسارع، اجتهد في هذه المواسم، ولست مأمور بالكسل والضعف. هذه أيام قليلة، أيام معدودات، ينبغي المسلم أن يحرص وأن يكون حاله قبل هذه الأيام ليس كحاله في هذه الأيام، وإلا فأنت لم تسارع لشيء، وأنت لم تمتثل أمر الله عز وجل فيه. فالمسارعة سبب لمغفرة الذنوب. يقول السحرة حينما أن ينام موسى وأن يغلبوه، جاء فرعون بسحرة، والسحرة يعرفون، فلما ألقى موسى وتحولت فإذا هي ثعبان، عرفوا أن هذا ليس بسحر وأنه من عند الله جل وعلا، فآمنوا. فتوعدهم فرعون، فقالوا حينما توعدهم أن يصلبهم وأن يقتلهم، قالوا: إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول مسلمين. وأنت تقول في دعاء الاستفتاح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أول المسلمين. هل أنت أول مسلم؟ لا، لست أنت أول المسلمين، بل سبقك مسلمون، ولكن معنى هذا أنك تسابق، كتحلى أن تسابق أهل الخير في الطاعة، فتكون أول من أوائل من يفعل ذلك. اغتنام هذه الأيام أمر مطلوب، لأنه مطلوب يا أيها المسلم أن تسارع في الخيرات. ثم يا أيها المسلم، ينبغي لك لا تتوانى وأن لا تقصر في مواسم الخير، لا تدري ما يعرض لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل كافرا ويمسي مسلما ويصبح كافرا. فتن عظيمة تحرف عن طاعة الله جل وعلا، ولا يقوى على هذه الفتن إلا من كان عاملا مجتهدا في الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال عليه الصلاة والسلام: قضوا صلاة الخدور. النساء، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، زوجاته وبناته، أي صواحبات الخدور، فيا ربك ما عليه الصلاة والسلام: ماذا أنزل الليلة من الفن؟ أو صواحبات الخدور: يا ربك في الدنيا عارية في الآخرة. يعني أيقظوهم لماذا؟ لأجل الصلاة والعبادة، لأجل الصلاة والعبادة، لأن فتن خطافة تخطف القلوب والعبادة. قد يتعرض المسلم إلى فتنة فتضعفه عن العمل، بل قد تسلب منه إيمانه. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله. لا تدري ما يعرض لك من الأمراض، من الأعذار، فأنت إذا عملت العمل في وقت نشاطك وفي حتك كان هذا سببا في استمرار الأجر والثواب لك. لو أن رجلا كان يقوم الليل ويصوم ويتعبد لله جل وعلا، فمرض، ما استطاع أن يقوم، أمراض أثقلته عن العبادة، الله عز وجل رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمله حال صحيه وإقامته. الآن أنت الحمد لله بصحة، بعافية، تمشي على رجليك، تستطيع أن تقف، تستطيع أن تسجد. الناس من يتمنى سجدة لله عز وجل ما يستطيع، مسكين. طيب هذا الرجل لو كان على نفسه لم يكن يطيع الله جل وعلا ولم يكن يصلي، ومن لا بعد أن تعذر له أو عليه أن يقف، هل يكتب له السجود؟ لا يكتب له السجود. لماذا؟ لأن حال صحته ما سجد لله. ولذلك انتبه، انتبه يا انشط في حال الصحة، الحمد لله أنت في صحة وعافية، تستطيع الصوم صم، تستطيع لسانك منطلق، اذكر الله جل وعلا. والله إن من الناس من يصيبه الهم فلا يستطيع أن يؤدي ركعة واحدة، ما يستطيع، هموم الدنيا على رأسه، أمراض تأتيه، آلام لا تنفك عنه، لكنك أنت ولله الحمد في صحة وعافية، عافى عز وجل أن تمشي إلى المسجد، تستطيع أن تذهب إلى الحرم إلى قباء، تستطيع أن تحج بيت الله عز وجل، ما فيك ولله الحمد شيء. اغتنم هذه الأعمال، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بالأعمال قبل أن يأتيك ما يمنعك وما يصرفك. فإن مما يوجب للعبد اغتنام طاعات تذكر المسألة، واغتنام والفرض دي لله جل وعلا ما يستطيع من العباد حتى منع أو حجب بأي أسباب، أجر الله عز وجل له عمله الذي كان يعمله، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. وإن مما يوجب للعبد اغتنام موقع أن النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا وعد وعدا فقال: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه تحتاج إلى مجاهدة، العمل الصالح يحتاج إلى مجاهدة وإلى معالجة، تعالج نفسك، إن رأيت نفسك كسيف اضرب على نفسك، اضرب على فخذك، هذا ليس وقت راحة، ليس وقت سكون، وإنما هو وقت طاعة جل وعلا حتى تلقى الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتحرى الخير يعطى. الذي يتحرى أوقات الخير، والله أوقات الدعاء التي يستجاب فيها أنا أعز وجل، أوقات مغفرة الذنوب أنا أحرص على العمل الذي من الله عز وجل ويغفر الله جل وعلا لي ذنب، وهكذا. فإن هذا ممن يعطى الخير، والله جل وعلا أكرم الأكرمين تبارك وتعالى، ويقول جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي، أو يقول الله جل وعلا: من تقرب إلي شبرا تقرب إليه، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فالله عز وجل واسع، ومن كان متحريا للخير فإن الله عز وجل يكرمه ويعطيه. هذا وعد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال عليه الصلاة والسلام: من يتحرى الخير يعطى. ذلك وقته، أو كما يقال يعني مسألة دقيقة، الله عز وجل يستجيب الدعاء، وقبكم أني أستجب لكم، وجعل مواطن الدعاء فيها أعظم استجابة، تكون هذه الأوقات من أعظم الأوقات استجابة للدعاء، وأعظم الفرص استجابة الدعاء، لأنك إن تتبعت هذا المواطن فهذا يدل على صدق دعائك ولجوئك إلى الله عز وجل. وكذلك يتت مواسم الخير ومواسم الطاعة، كلما ذكر موسم مواسم الطاعة في الكتاب والسنة سارع الموسم وسارع وعمل وجد واجتهد في هذا الوقت، هل له مثل المقصر الذي لا يأبه بموسم جاء أو ذهب؟ ليسوا سيان. من ظن أن الله عز وجل يساوي بين أهل الطاعة وأهل القصور فقد أساء الظن بالله جل وعلا. أم حسبتم، يقول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أنهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وهم ساء ما يحكمون. أظنكم بالله أنتم أنها يساوي بين أهل الطاعة وأهل المعصية. وقال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم رحمه الله: من ظن أن هذه الآية خاصة بيوم القيامة فقد أخطأ، فإن الأبرار في نعيم دائم في الدنيا والآخرة، والفجار في جحيم دائم في الدنيا والآخرة. لا تظن يا عبد الله أن أعمالك تضيع هدى، فإن الله عز وجل أحصل وسيجازيكم بها يوم القيامة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم فيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا يحمى ووجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاغتنام مواسم الطاعات هذا مما تقبل به الأعمال، ومما ينال به أو تنال به رحمة الله جل وعلا. إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا الذي يسارع في الخيرات والذي يغتنم مواسم الطاعات هذا محسن، ورحمة الله عز وجل أقرب ما تكون إلى المحسنين، أقرب ما يكون المرء من الله عز وجل ومن رحمته حينما يكون محسنا. إن رحمة الله من المحسنين. فالله الله يا عبد الله في هذه الله عز وجل، إن مما يعينك على ذلك صحبة الخير ولزوم الطاعة وحاسبة النفس، فإن الأيام تمضي سريعا. ها نحن في اليوم انتهى اليوم الثالث ونحن في الرابع، انتهى اليوم الرابع. ما الذي عملت في هذه الأيام السابقة؟ إن كنت قد أحسنت فاحمد الله عز وجل، الله عز وجل سيعطيك، وإن كنت قد قصرت فإن المجال ما زال باقيا، والأعمال بالخواتيم، وخير أعمال آخرها. فاجتهد عباد الله في هذه المواسم. الله جل لي التوفيق، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا على آله وصحبه.